إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، نبدأها من أوكرانيا. ففي اليوم الثاني من العملية العسكرية الروسية، دعت كييف اليوم إلى التعبئة العامة لمحاولة كبح الهجوم الروسي الواسع النطاق الذي يشنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما سمع دوي انفجارات فجر هذا اليوم في وسط العاصمة. وأشار الجيش الأوكراني على حسابه على موقع فيسبوك إلى إطلاق صواريخ استهدفت كييف، موضحا أنه دمر 2 منها في الجو. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وتايوان وبريطانيا وكندا فرضوا عقوبات صارمة في محاولة لردع الرئيس الروسي عن حملته العسكرية ضد أوكرانيا، لكن الرئيس الأوكراني زيلينسكي صرح هذا اليوم أن هذه العقوبات غير كافية نظرا لاستمرار العدوان الروسي على بلاده، وقال إن استمرار العدوان يظهر أن العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو ليست كافية. وأضاف زيلينسكي أن العالم يواصل مشاهدة ما يجري في أوكرانيا من بعيد، وكان يتحدث بعد أن قالت أوكرانيا أن عاصمتها كييف تعرضت للقصف بصواريخ روسية في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد فرض أمس موجة من العقوبات على روسيا في إجراءات تمنع روسيا من القيام بأعمال تجارية بعملات رئيسية، إلى جانب عقوبات على البنوك والشركات المملوكة للدولة. كما استهدفت بريطانيا أيضا البنوك روسية، بالإضافة إلى بعض من أعضاء الدائرة المقربة لبوتين والرجال الأثرياء من الروس الذين يتمتعون بأسلوب حياة البذخ في لندن. ثم انضمت كندا وسويسرا إلى قائمة الدول التي أعلنت عن إجراءات جديدة ضد روسيا، ومع ذلك ظلت الصين بمنأى عن هذه التحركات، رافضة وصف تصرفات روسية بأنها غزو. رئيسة المفوضية الأوروبية قالت في وقت مبكر من صباح اليوم إن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات على موسكو تستهدف 70% من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، ومنها شركات في مجال الدفاع. أما رئيس الوزراء التايواني فصرح أن الجزيرة ستنضم إلى الدول الديمقراطية في فرض عقوبات على روسيا، ولم يذكر التفاصيل. وزير المالية الياباني من جهته أعلن أن بلاده ستجمد الأصول في بعض البنوك الروسية في إطار العقوبات المفروضة على عملها في أوكرانيا، وأفاد بأن اليابان تدرس أيضا سبلا فعالة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط. وجراء هذا القصف أمضى لاجئون أوكرانيون غالبيتهم من النساء والأطفال ليلتهم في محطات للقطار في بولندا المجاورة لبلدهم والتي فروا منها، ويأتي ذلك فيما أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة. المعارك الضارية تتواصل بين القوات الروسية والأوكرانية حتى مشارف العاصمة كييف. من المقرر أن تعقد اليوم قمة لحلف شمال الأطلسي مخصصة للأزمة في أوكرانيا عبر الفيديو، بينما وضعت القوات العسكرية لدول الحلف في حالة تأهب، وستتحرك بعض الوحدات لتعزيز الجناح الشرقي للتكتل العسكري. إلى تونس، حيث عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اجتماعا تنسيقيا مع كل من سفير أوكرانيا في تونس وسفيرة بولونيا في تونس والقائم بالأعمال بسفارة رومانيا. جاء هذا الاجتماع وفق بلاغ للوزارة على أثر تطورات الوضع الأمني في أوكرانيا وضمانا لسلامة أفراد الجالية التونسية وتأمين عودتهم إلى البلاد. وأعرب الوزير عن انشغال تونس العميق للتصعيد الميداني الأخير، ولا سيما من حيث تداعياته على أوضاع الجالية التونسية بكامل الأراضي الأوكرانية. وفي هذا السياق، وفي ضوء إغلاق المجال الجوي الأوكراني أمام الطيران المدني الدولي، طلب الوزير من السفراء التنسيق مع سلطات دولهم من أجل تسهيل عبور المواطنين التونسيين عبر مسالك آمنة باتجاه المنافذ الحدودية البرية الممكنة مع دولتي بولونيا ورومانيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينهم من دخول أراضي الدولتين حتى يتسنى إجلاؤهم عبر الرحلات الجوية التي ستخصصها تونس للغرض. كما أكد أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، سواء بالإدارة المركزية أو من خلال سفارتي تونس بفارسوفيا وبوخارست، ستظل على تواصل مستمر مع سلطات دول الاعتماد ومع البعثات المعنية المعتمدة بتونس لإحكام التنسيق معها وموافاتها بتفاصيل عملية الإجلاء. من جانبهم، أعرب السفراء عن استعداد تام للتنسيق مع الجانب التونسي ومع سلطات دولهم لاتخاذ التدابير الضرورية لتيسير عمليات إجلاء الجالية التونسية في أقرب الأجل وعبر منافذ آمنة. على صعيد آخر، عبرت وزارة الصحة التونسية في بلاغ نشرته مساء الخميس عن رفضها لكل أشكال العنف المسلطة على إطارات وأعوان الوزارة، محذرة من تعمد البعض إلى تعطيل السير العادي للعمل بالمؤسسات الصحية، وحذرت مما ينجر على الاعتداءات من تهديد لسلامة المرضى وحقهم في الإسعاف والنجدة والصحة، متعهدة بمقاضاة المعتدين وتتبعهم جزائيا، وجددت تأكيدها الحرص على السلامة الجسدية لكل منظوريها وحرمة مؤسساتها. جاء هذا التنديد على خلفية الاعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرض له الإطار الطبي وشبه الطبي بقسم الاستعجالي والإسعاف الطبي بالمستشفى الجهوي بتطاوين يوم الاثنين 21 من الحالي. وبالنسبة لأخبار كورونا، سجلت في تونس 8 وفيات جديدة جراء هذا الفيروس في الساعات الماضية، وبلغ عدد الذين توفوا جراء هذا الفيروس منذ ظهوره في تونس إلى 27,668 وفاة، فيما تمثل للشفاء أكثر من 940 ألف شخص. بلغ عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة 1092، يقوم 219 مريضا منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، ويخضع 51 مريضا للتنفس الاصطناعي. في الشأن الجزائري، استقبل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة سفير فرنسا في الجزائر، والذي تطرق معه إلى محاور التعاون الممكنة في مجال الطاقات المتجددة حسب ما أفاد به بيان للوزارة. يندرج اللقاء الذي تم بمقر الوزارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في ميدان الانتقال الطاقوي، لسيما الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية والإيدروجين الأخضر. وكان السفير الفرنسي برفقة وفد يتكون من مسؤول في الخبرة ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك المستشار الاقتصادي. وبهذه المناسبة، استعرض الوزير الجزائري عمل الحكومة في الشق المتعلق بالانتقال الطاقوي المنبثق عن التزامات الرئيس الجزائري، وذكر أيضا بالمشروع الكبير الموجه للمستثمرين الأجانب والمتعاملين المحليين الذي أطلقته الجزائر، بغية إنتاج 1,000 ميجاوات سنويا و15,000 ميجاوات في أفق عام 2035 من أجل رفع حصة الطاقات النظيفة في المزيج الطاقوي الجزائري والسير على نهج الجزائر الجديدة. كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون مع فرنسا ضمن مقاربة رابح رابح، لا سيما في مجال الانتقال الطاقوي، مع احترام الالتزامات المناخية لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري. من جهته، عبر السفير الفرنسي عن استعداد بلاده لمرافقة مخطط التنمية للانتقال الطاقوي في الجزائر من خلال المساعدة التقنية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية المتواجدة في الجزائر في العديد من مشاريع التعاون في المجال الطاقوي. وأبرز الدبلوماسي الفرنسي الاهتمام الذي تليه الشركات الفرنسية لمشروع سولار 1000 الذي أطلقته الوزارة مؤخرا، واتفق الطرفان على وضع المحاور الرئيسية للتعاون الثنائي بخصوص الطاقة الشمسية والحرارية وتطوير الاستهلاك الذاتي والنجاعة الطاقوية. على صعيد آخر، أشاد وزير الصحة الجزائري بالتقدم الكبير الذي أحرزه أخصائيو طب الأنف والأذن والحنجرة في الجزائر في مجال التكفل بالمرضى، مجددا التأكيد على العناية التي توليها الوزارة لهذا النوع من التخصص. وفي كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر 20 للجمعية الوطنية للأطباء المتخصصين في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، قال إن أخصائيي طب هذه الأمراض في الجزائر من خيرة الأطباء من حيث التكفل ببعض الأمراض المتعلقة بهذا الاختصاص مقارنة مع كثير من البلدان، مثمنا في هذا الإطار التقدم الكبير الذي أحرزوه خاصة في مجال التكفل الجراحي وزراعة القوقعة الصناعية وغيرها. وأوضح الوزير أنه بالرغم من الأزمة الصحية التي نعيشها حاليا، يتوجب على الجميع النظر إلى المستقبل من خلال برمجة مؤتمرات وملتقى الملتقيات تعكف على دراسة وتقييم واقع هذا القطاع، مجددا التأكيد على العناية الكبيرة التي توليها وزارة الصحة الجزائرية لنشاطات الجمعية الوطنية للأطباء المتخصصين في أمراض الأنف والأذن والحنجرة في مجال التفكير وتبادل الخبرات والمعارف. كما قال إلى المغرب الآن، فبعد سنوات من الاحتجاج وقع أطباء القطاع العام اتفاقا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص تحويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وإجراءات تنفيذه على مدى سنتين ابتداء من كانون الثاني جانفي المقبل. وجاء في بلاغ للنقابة المستقلة لأطباء القطاع التي تمثل فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام أنها عقدت مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية فوزي لقجع، وتم توقيع اتفاق رسمي بتحويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته ولكل الدرجات. من بين أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها بحسب بلاغ للمنظمة الديمقراطية للصحة تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته. وبخصوص الممرضين والتقنيي الصحة، فقد تم الاتفاق على ترقية الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية سلم 9 إلى السلم الموالي. إلى لبنان، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس اللبناني ميشيل عون عند الثالثة من بعد الظهر بتوقيت بيروت للبحث في خطة الكهرباء وأمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ولم يعرف ما إذا كان موعد الجلسة ثابتا في ظل استمرار التباين والخلاف على خطة الكهرباء. وعشية الجلسة أبلغ المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي مع فريق عمل رئيس الوزراء أن البنك يرغب برؤية تبني الحكومة لخطة الكهرباء في أسرع وقت ممكن، لأنها شرط أساسي للبنك الدولي من أجل تأمين التمويل لقطاع الكهرباء في لبنان. على صعيد آخر، وزعت الحملة اللبنانية للتلقيح ضد كورونا بيانا عن الأسئلة الشائعة عن الفيروس والإجراءات الجديدة المتبعة من وزارة الصحة واللقاحات ومنصة التسجيل للحصول على اللقاح وشرائه وتخزينه وتوزيعه وإدارة جودته في لبنان والحالات الخاصة أي الحوامل والأمراض المزمنة، إضافة إلى معلومات إضافية للاجئين ومكتومي القيد. من بين هذه الإجراءات آلية تلقيح الطلاب في المدارس والفئات الجديدة المستهدفة في حملة التلقيح. فقد أعلنت وزارة الصحة عن البدء بتلقيح الفئة العمرية 12 عاما وما فوق عن البدء بتسجيل الأطفال من عمر 5 سنوات وحتى 11 عاما على المنصة الخاصة بلقاحات كورونا كخطوة تحضيرية لإعطائهم اللقاح في وقت يحدد لاحقا. هناك أيضا إجراءات جديدة متعلقة بالمسافرين القادمين إلى لبنان، فعلى جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان باستثناء الأطفال دون 12 عاما وقوات اليونيفيل أن يقوموا بالتسجيل على المنصة الإلكترونية MOPH PASS الخاصة بوزارة الصحة العامة والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها تمهيدا للحصول على تصريح مرور. التسجيل على المنصة الخاصة بلقاح كورونا كوفاكس من دون إنترنت، حيث أصبح بالإمكان الآن التسجيل على هذه المنصة خارج شبكة الإنترنت. وأخيرا إدخال الجرعات التي تم تلقيها خارج لبنان، فقد استحدثت وزارة الصحة العامة آلية جديدة تسمح لمراكز التلقيح بتسجيل اللقاحات للأشخاص الوافدين إلى لبنان والذين تلقوا الجرعة الأولى أو الثانية أو الاثنتين خارج لبنان على منصة كوفاكس، وذلك بناء على طلبهم ومسؤوليتهم على أن تضاف إليها الجرعة الثانية أو الثالثة المعطاة لهم في لبنان، حيث تظهر كل الجرعات في شهادة اللقاح اللبنانية حصرا وليس الشهادة المعطاة في بلد المنشأ. نصل إلى صفحة الرياضية وأخبار دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث سيكون عشاق الكرة الإفريقية على موعد مع جولة نارية في مرحلة المجموعات. هذه الجولة تقام على مدار يومين اليوم وغدا وسط توقعات بمنافسة مثيرة وحافلة بالندية في 8 لقاءات. في المجموعة الأولى هناك موعد مع مباراة الديربي بين قطبي الكرة السودانية المريخ وضيفه الهلال على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي يستضيف لقاءات المريخ في هذه البطولة. أما الرجاء البيضاوي فهو يستعد لمواجهة حوريا كوناكري الغيني بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. أجري آخر ميران استعدادا لهذه المواجهة أمس بقيادة الثنائي بوشعيب المباركي ومحمد البكاري. وأخيرا أوضح هشام بعود المنسق العام بنادي وفاق سطيف حقيقة الخبر الذي تم تداوله بشكل واسع في الساعات الماضية بشأن تكفل نادي شباب بالوزداد بتكاليف رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا، وقال: حتى نكون صادقين ونمنح لكل طرف حقه، مجمع مادار هو من تكفل بسفرية النادي إلى جنوب إفريقيا وليس شباب بالوزداد، كما قال في تصريحات لوسائل الإعلام. على كل حال نعود نتحدث بالتفصيل عن كل هذه المباريات في نشاطنا الرياضية عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.